قل إن صلاة
ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع يوسف الأحلام. وبذكر في كل مرة يوسف الأحلام لأني بحلم أن كل شاب من شباب الأمة يبقى في عفة سيدنا يوسف. يوسف الأحلام لأني بحلم أن كل الأمة تبقى في عفو وتسامح وصفح ورحمة ولين سيدنا يوسف. يوسف الأحلام لأني بحلم أن ربنا يمكن للأمة زي ما مكن لسيدنا يوسف. احنا النهاردة يوم 3 رمضان، حلقة رقم 3، يعني تعالوا نتعايش مع يعني رسم كروك كده لبعض المحن التي تعرض لها سيدنا يوسف، عشان نبدأ ندخل بقى ونتكلم ونعيش مع قصة سيدنا يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام عاش محن لا تخطر على قلب بشر، محن شديدة جدا فوق ما تتخيل، يعني لا يتحملها فعلا إلا نبي. يوسف عليه السلام يعيش سنوات طويلة مع حسد الإخوة، إخواته حسدوه، حقدوا عليه، يمكن عشان كان ذكي جدا ولماح، يمكن عشان كان جميل جدا، يمكن عشان أبوه يعقوب عليه السلام كان بيحبه حبه شديد جدا. أسباب كتيرة جدا دعت الإخوة إلى حسد سيدنا يوسف عليه السلام، لدرجة أنه يفارق أبوه وعنده 12 سنة. أنت متخيل صبي صغير في السن دوت لما يفارق أبوه وأهله وناسه وحبايبه وأمه ودنيته كلها، يفارقهم وعنده 12 سنة ويروح فين؟ يا ريته مثلا رايح بلد تانية، رايح مكان يشتغل فيه، رايح مكان يعيش وسط قرايبه، لا ده رايح يترمي في البئر، في غيابة الجب وحيات وأفاعي وعقارب، وعايش في البئر ثلاث أيام ممكن تجيب لأي إنسان في الدنيا كبير في السن حتى ممكن تجيب له صدمة عصبية، ممكن يعيش طول عمره معقد أو تعبان. ولو حتى قدر يخرج فزي ما قلت لكم فالذئاب حوالين البئر مستنياه ممكن ياكلوه في لحظة. تخيل المحنة الكبيرة ديت، محنة يمكن أنا وأنت مش حاسينها لأن إحنا عمرنا ما جربناها، لكن تخيل كده، عيش وتخيل كده واحد بيرمي صبي صغير في بئر في حيات وعقارب وأفاعي وفوق مستنية الذئاب. متخيل الجو ده والدنيا ظلمة ومش شايف وحاجة صعبة قوي، ومين اللي راميه؟ يا ريت حد غريب، إخواته اللي حبوهم وحبوه وعاشوا معاه فترة طويلة على الحب والرحمة، لكن بكل أسف انقلبت القلوب إلى الحسد والحقد والبغضاء سبحان الله. ويخرج من البئر عشان يباع، ده مين يا جماعة؟ ده الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، يعني صاحب المكانة العالية التي لم تجتمع لأحد من البشر. تخيل ان يبقى أبوه نبي وجده نبي وأبو جده نبي كمان، وأنهي ده خليل الرحمن أبو جده. تخيل حاجة زي كده مكان عالية، ويرقى فين؟ في البئر، ويباع ويصبح عبدا رقيقا. يوسف ده عزاء ليك يا اخويا وحبيبي المظلوم، ده عزاء ليك يا اللي اتظلمت في حياتك، ده عزاء ليك لو تعذبت او ابتليت علشان تعرف ان الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم حصل له كده، فتقول الحمد لله ان انا حصل لي كده، ده انا اساوي ايه في سيدنا يوسف عليه السلام. يجي بعد كده يروح في قصر العزيز ويعزز ويكرم ويبتلى بمحنة امرأة العزيز. امرأة العزيز والفتنة والمراودة اللي هنحكيها وهنتكلم فيها ونستطرد فيها شيء عجيب جدا، ويتعرض لهذه الفتنة وهو العفيف ابن العفيف الذي عاش على العفة عليه السلام، ولما أبى أن يفعل الفاحشة يبتلى بالسجن ويترمي في السجن بضع سنين. يعني ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجنونه حتى حين، يعني حتى ما حددوش معاد للسجن، هيبتلى بالسجن فترة طويلة جدا يعني سبحان الله. يخرج وداخل السجن في ايه؟ مش في اي تهمة يا جماعة، في تهمة شرف، يعني داخل في تهمة شرف، انه داخل في تهمة ان هو كان بيفعل الفاحشة مع امرأة العزيز. لكن تخيل وهو بريء من ذلك، ورغم ذلك يبتلى هذا الابتلاء الشديد، يخرج بعد كده ويبقى بعد كده عزيز مصر، ويبتلى ابتلاء بالسراء بقى، محنة المال والمنصب والجاه، ويقدر ينتقم من اخواته ورغم ذلك يعفو. وده في حد ذاته ابتلاء. عندك قوة وعندك قدرة ان انت ترد البلاء اللي انت او ترد الاذى اللي انت اتأذيته ورغم ذلك هتعفو. ده في حد ذاته ابتلاء مش اي حد يتحمله، ومش اي نفس تستطيع انها تعفو. واللي اكبر من ده كله بقى النقل المفاجئ بين كل محنة للتانية. طب لاحظ الحكاية ديت، يعني ايه؟ هو في حضن ابوه، مرة واحدة لقى نفسه في البئر، وبعدين يطلع يلاقي نفسه مرة واحدة عبد رقيق، وبعدين مرة واحدة لقى نفسه في السجن، ومرة واحدة بقى عزيز مصر. النقل المفاجئ ده ممكن يصيب أي إنسان في الدنيا بصدمة عصبية، ورغم ذلك عافى الله يوسف عليه السلام من أن يصاب بذلك. طب السؤال اللي ممكن حضرتك بتسأله، وأكيد كمان حضرتك بتسألي نفس السؤال، هو سيدنا يوسف لما راح وبيع وأصبح عبد رقيق، وبعد كده يعني كبر في السن وبقى فاهم الدنيا، هو ليه ما رجعش لأبوه؟ يا جماعة انتوا مش واخدين بالكم ان هو لما راح مع اخواته واترمى في البئر كان عنده كام سنة؟ 12 سنة، ورموه في مكان بعيد جدا. يعني انتوا متخيلين مثلا ان البئر ده كان جنب البيت؟ لا طبعا، ده راح مكان بعيد جدا، راح مكان بعيد ورموه في البئر عشان حتى لو عرف يطلع ما يعرفش يرجع. وده كان ذكاء عياذا بالله وخبث شديد ودهاء شديد جدا من اخوة يوسف عليه السلام، انه يروح مكان بعيد عشان حتى لو قدر ينجو من البئر ومن الجب ده، لو قدر يطلع ما عرفش يرجع تاني البيت. عشان كده هو ما عرفش يرجع، وما عرفش اصلا هو كان فين، فما قدرش يرجع مره تانيه عليه السلام. اللي حصل له الكلام ده كله يا جماعه، مش مفترض كده انه ممكن يطلع معقد أو, او 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 عنده حاله نفسيه او يبقى عنده حب انتقام ويطلع ينتقم؟ لكن الحمد لله نبي الله يوسف عليه السلام عافاه الله من كل ذلك، لم ينتقم وما طلعش في اي حاجه نفسيه بفضل الله، وكان قمه في العفو والرحمه واللين والتسامح عليه الصلاه والسلام. السؤال اللي ممكن برضه يخطر على بالي وبالك وبال كل اخ واخت قاعدين قدامي دلوقتي، وكل اب وام، هو ليه ربنا بيبتلينا؟ مش سؤال برضه؟ هو ليه سيدنا يوسف حصل له كل ده؟ احنا لسه جايين طبعا مع تفاصيل الابتلاءات اللي حصلت له، لكن ليه حصل له كل ده؟ ليه ربنا بيبتلي عباد المؤمنين؟ السبب بسيط جدا اخويا حبيبي. قد يبتلى العبد، انا بتكلم عن سائر الناس مش بتكلم عن الانبياء يعني، قد يبتلى العبد لذنوب، ربنا بيخلص ذنوبه اول باول، وده من رحمه ربنا سبحانه وتعالى. ان الله اذا احب ان الله اذا اراد بعبده خيرا عجل له العقوبه في الدنيا، واذا اراد بعبده شرا امسك على عقوبته حتى يوفى بها كامله يوم القيامه، يتعاقب كامله عقوبه كامله يوم القيامه. لكن انت تتخيل هذا حاجه ثانيه، رفعه في الجنه. إن الله عز وجل ليكتب للعبد الدرجة والمنزلة في الجنة، فلا يبلغها العبد بعمله، فلا يزال الله يبتليه ويرزقه الصبر والرضا حتى يبلغه إياها. أدي حكمة جميلة جدا، وحكمة خاصة بقى يعني طبعا بالأنبياء، هي رفعة الدرجات. فعلا رفعة الدرجات للأنبياء، الأنبياء معصومين من الكبائر، فيعني فبتأدت مش تكفي الذنوب، إنما رفع الدرجات للأنبياء والمرسلين صلوات رب وسلامه عليه. الله عز وجل لا يريد منك إلا قلبك، ومادة حياة القلب يا جماعة تختلف عن مادة حياة البدن. إيه مادة حياة البدن؟ الأكل والشرب واللذة والفسح والنساء وده وده، كل متع الدنيا دي مادة حياة الإيه؟ البدن. إنما مادة حياة القلب، مادة حياة القلب في الإيمان، ده رقم واحد، وفي ذكر الله، والذكر يدخل تحت معنى الإيمان أيضا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طب ومادة حياة القلب إيه كمان؟ الابتلاءات. تخيل الإنسان يبتلى فيتحمل فقلبه يجمد، يجيله بلاء تاني فقلبه يجمد، حتى ما القلب يصبح إيه؟ قويا. ولذلك تلاقي المؤمن أشد الناس قوة في تحمل المصائب. تلاقي واحد ضعيف جدا، جسمه ضعيف لكن مؤمن، إيمانه كالجبال، تقول له أبوك مات وأمك ماتت وحصل والبيت وقع، الحمد لله، إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. تلاقي واحد تاني بيلعب كمال أجسام لكن ما عندوش إيمانيات، تقول له بس حصل ابنك اتعور، ممكن يقع من طوله. خدت بالك؟ فإذا إيه البلاء ده بيؤول، دي مادة حياة القلب، مادة حياة القلب. والله عز وجل لا يريد منك إلا قلبك. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم، والحديث اللي فات في البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم عند مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. يوسف عليه السلام صبر في القصة بتاعته دي صبر عجيب جدا. كمل كل أنواع الصبر. أنواع الصبر كده يا جماعة ثلاثة: صبر على الطاعة، صبر عن المعصية، صبر على الابتلاء. صبر على الطاعة كان أطوع الناس لله. يوسف ده نبي يا جماعة، كان أطوع الناس، ولما ربنا رزقه بالمال استخدمه في طاعة ربنا، ولما ربنا رزقه المنصب عمل كل خير للأمة الصلاة والسلام. طيب وصبر عن المعصية بالله العزيز، يعني هيت لك قال معاذ الله، شوف قد إيه يعني رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، يعني في أكتر من كده. صبر عجيب جدا عن المعصية وصبر على البلاء، حدث ولا حرج. من أول القصة الأخيرة بلاء شديد جدا جدا جدا. أخويا حبيبي البلاء ده بينقي العبد، بينقي العبد ويهذبه وينظفه ويخليه يقبل على الله سبحانه وتعالى. ورب بلاء يجعل الإنسان في إقبال شديد جدا على ربنا سبحانه وتعالى. ده في ناس ما جاتش وقربت من ربنا إلا بالبلاء. أبوه مات فتاب إلى الله فأقبل على الله، بنته ماتت فتاب إلى الله، فات فلوسه فتاب إلى الله، وهكذا. الابتلاء قد يكون سبب دخولك الجنة. عشان كده البلاء نعمة، البلاء نعمة كبيرة جدا لمن يرضى ويصبر، لمن يرضى ويصبر بفضل الله. تعالوا نبدأ بقى في سورة يوسف، يعني بعد صبر طويل معانا، احنا بنتكلم عن قصة الصبر وانتوا صبرتوا معانا جامد قبل ما نبدأ في سورة يوسف. تعالى نقرأ في أول آية قول المولى عز وجل: ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين. ألف لام راء، هي إيه حكاية الحروف المقطعة اللي موجودة في أول سور كتيرة؟ صور كتيرة جدا، ألف لام راء، ألف لام ميم، إلى غير ذلك من الحروف المقطعة. بعض الناس قالوا لو جمعت الحروف المقطعة دي كلها تجيب لك اسم الله الأعظم. كلام ما فيش أي دليل عليه خالص بالمرة. وبعضهم يقول لك لا ده الحروف المقطعة ديت لو جمعتها تجيب مش عارف الاسم اللي مش عارف إيه بتاع يعني. المهم كل واحد عمل ألف حاجة وما فيش أي دليل على الكلام ده خالص. إنما القول الراجح في مسألة الحروف المقطعة إن كأن المولى عز وجل بيقول لمن لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بكتاب الله سبحانه وتعالى: انا بتحداكم، وانت بتحدى الله عز وجل الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران، عجزوا. تحداهم ان ياتوا بعشر سور، عجزوا. تحداهم ان ياتوا بسوره واحده، فعجزوا. كان المولى عز وجل بيقول لهم ادي الحروف المقطعه، ادي الماده الخام اللي انتوا بتتكلموا منها وبتقولوا منها اشعاركم وبتقولوا منها الكلام اللي انتوا بتالفوه في حياتكم كلها. وانا عملت القران دوت من الأحرف ديت. تقدروا بالحروف ديت تعملوا قرآن؟ تقدروا تجيبوا صورة واحدة؟ تحدي من المولى عز وجل ألف لام راء. لأن سبحان الله وتحضرنا هنا قصة جميلة قوي لشاعر اسمه لبيد ابن ربيعة. لبيد ابن ربيعة ده كان شاعر من الشعراء يعني المعدودين على الأصابع، كان من أصحاب المعلقات الست اللي كانت بتعلق على جدار الكعبة. مش أي شاعر طبعا في العرب، وكان العرب مشهورين طبعا بالشعر، طبعا يعني كانوا قمة في الشعر. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء في بين قوم في غاية الفصاحة والبلاغة في اللغة العربية، لدرجة أن الواحد فيهم كان لما يقابل التاني جماعة في الشارع يقابله كده يتكلم معاه بس عايز أعرف نسبه وحسبه، كان يرتجل على الأقل 100 بيت قدامه هو واقف كده يرتجل، يعني مش مألفة قبل كده، يرتجل 100 بيت قدامه. تخيل حاجة غريبة، كان عندهم قدرة عجيبة على الشعر. كان لبيد بن ربيعة ده كان من أميز الشعراء الموجودين في العصر الجاهلي، فكانت الأشعار بتاعته بتعلق على الكعبة. في يوم من الأيام متعلق قصيدة للبيد بن ربيعة على جدار الكعبة، والكلام ده كان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا بمسلم غيور يدخل الكعبة ويكتب آيات قرآنية ويعلقها جنب قصيدة لبيد بن ربيعة. فلبيد بن ربيعه لفت نظره ان في حاجه متعلقه جنب القصيده بتاعته، فبيحسب انها قصيده جديده متعلقه لواحد من الشعراء اللي بيعلق ايه الشعر بتاعهم على استار الكعبه. فراح يبص فقرا، فاول ما قرا فصرخ وقال: والله ما هذا بشعر واني لمن المسلمين، والله ما هذا بشعر واني لمن المسلمين. فسجد في محراب البلاغه، سجد في محراب القران. آمن لبيد بن ربيعة وأسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. ويتمر الأيام ويجي في عهد عمر بن الخطاب، وعمر بن الخطاب يجيب لبيد بن ربيعة ويقول له: يا لبيد انشدني شيئا من شعرك. فبدأ لبيد بن ربيعة يقرأ قول المولى عز وجل: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وإذا بعمر بن الخطاب يقول: يا لبيد أقول لك انشدني شيئا من شعرك، فتتلو علي شيئا من سورة البقرة. قال: أجل يا أمير المؤمنين، والله ما كنت لأنشد شعرا بعدما علمني الله عز وجل سورة البقرة وآل عمران. الله، القرآن معجز. إعجاز القرآن في ثلاث حاجات: إعجاز بياني، وإعجاز علمي، وإعجاز موضوعي. إعجاز بياني، مفيش حرف زيادة في القرآن ولا حرف ناقص في القرآن. هيجي معانا حبايبي في سورة يوسف، هتلاقي في بعض المواضع: ولما فصلت العير، فلما جهزهم بجهازهم، ولما وفلما ولما، هتلاقي كتير جدا موجودة. ايه ولما وايه فلما؟ طب ما الاتنين معنى واحد، فلما او ولما. لا لا لا، تفرق كتير. لما كان يعوز يعمل الحاجة ببطء شديد علشان يقعد يتكلم معهم ويعرفهم اكتر، كان يقول لك ايه ولما. ولما يكون الحاجة مستعجلة يوم جايب لك فاء التعقيب يقول لك فلما. فكل حرف في القرآن له دلالة، له دلالة. لو دورت في القرآن لا تجد حرف زايد ولا حرف ناقص، ولا يصلح أبدا أن حد يفكر أن ممكن يعدل حرف واحد في كتاب الله سبحانه وتعالى. ده إعجاز بياني. طب والإعجاز العلمي؟ إعجاز العلمي حاجة غريبة جدا، حاجات تتقال من أكتر من 1400 سنة تتحول النهاردة لنظريات لناس غربيين بيبحثوا عنها فيكتشفوها فيظنوا أنهم عملوا حاجة كبيرة قوي قوي، فيكتشفوا أن القرآن قال الكلام ده من أكتر من 1400 سنة. زي إيه؟ زي قول المولى عز وجل: أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه بوج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يوم يجي واحد من العلماء في العصر ده يكتشف ان في المحيط الاطلنطي، في منطقه في المحيط الاطلنطي على بعد عميق جدا، في امواج تحت الميه. عمرك شفت امواج تحت الميه؟ امواج تحت الميه، تخيل. وبعدين امواج تانية يبقى ايه من فوق، يعني سبحان الله. او كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج، اللي هو تحت بقى خالص، من فوقه موج، اللي هو الموج اللي ايه اللي موجود على وش المحيط الاطلنطي، من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض. المنطقة ديت مظلمة جدا جدا، لدرجة ان انت لو تحت المية اذا اخرج يده لم يكد يراها، ما تقدرش تشوف ايديك. يوم يظن انه اكتشف اكتشاف عجيب جدا، فاذا به في احدى المؤتمرات وهو بيعرض بقى النظرية العلمية الكبيرة ديت قدام الناس، يوم واحد مسلم عالم من علماء المسلمين يقول له: لا، انت ما جبت حاجة جديدة، كتاب ربنا سبحانه وتعالى بيقول الكلام دوت من أكثر من 1400 سنة، فأسلم كل من في القاعة. الله أكبر. عالم كبير مؤلف حاجات كده عشان يوزع الميراث على الناس، مؤلف مجلد كبير جدا في حوالي 1600 صفحة عشان يقول لك إزاي يتوزع الميراث لو واحد الأسرة ماتت، الأب مات، الأم ماتت، مش عارف إيه. وإذا بمسلم في إحدى المؤتمرات يقول لهم: لا، بس الإسلام كله وضح، أو القرآن وضح الميراث كله، وإدى كل واحد حقه في ثلاث آيات. ثلاث آيات فقط في المواريث قسمت كل الحقوق على كل الناس. فلما شاف الآيات ديت أسلم كل من في القاعة. إعجاز علمي. إعجاز علمي ده، وممكن تلاقيه بقى الإعجاز العلمي ده ممكن تلاقيه كمان في السنة، مش في القرآن بس. يعني مثلا على سبيل المثال حديث الذبابة اللي الناس كتيرة جدا بتسخر منه، عياذا بالله، حديث رواه البخاري، يعني في أعلى درجات الصحة، حديث رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليخرجه، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر دواء. النبي بيوضح لك أن الذباب ده لما بيجي يقع في الإناء أو في الكوباية أو في أي حاجة، لما بيقع بيتكئ بجناحه اللي فيه السم اللي فيه الداء، ويرفع جناحه تاني اللي فيه الدواء. فأنت لما تغمس الذبابة بيحصل ايه؟ بيروح نازل معها الدواء فبيقتل هذا الداء. واحد يقول لي: يعني معنى كده بقى ان احنا بقى نقعد نصطاد بقى دبان ومش عارف ايه ونقعد لا، مش ده القصد طبعا، استغفر الله، مش ده المقصود. طب انا راجل معلش نفسي ما بتسمحليش. يا سيدي مفيش مشكله، نفسك ما تسمحكش، ادلق الكوبايه كلها، ادلق الحله كلها. الكلام ده عشان واحد فقير عامل اكله ومحلتوش غيرها، وقع فيها دبانه، فالنبي عليه بيقول له: ما تدوهاش، هون عليك، اغمسها وطلعها ورميها وكل زي ما انت عايز، لان خلاص الداء قتل بالدواء وانتهت المشكله. فرحمه من ربنا سبحانه وتعالى بالفقير ان يكون في حاجه زي كده. مش معناها بقى ان انا بقول لك لا، ده انت لازم تغمسها وتطلعها وتشرب الكوبايه، والا لو ما شربتهاش تبقى مطبقه السنه. افهموا يا جماعه ديننا كويس يا جماعه، وعايزين نفهم ديننا صح، عايزين نعيش مع ديننا ونحس بيه احساس سليم. ديننا عمره ما بيدعونا لحاجات زي كده ابدا، انما بيقول لك يا سيدي دي رخصه ليك، يعني حاجه ليك انت محتاج الكوبايه دي فعلا، وكنت فعلا يعني ومكلفها ودافع فيها فلوس ومحتاجها، خلاص متضايق عشان تبان اغمسها وطلعها وارميها وسمي بسم الله واشرب ومش هيحصل لك اي حاجه ان شاء الله. انما لو انت قرفان ومش هتستحمل ارميها، ما بيغصبكش على حاجه زي كده خالص مره. وزي حديث ايه تاني، حديث ولوغ الكلب في الماء، اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله 7 مرات اولاهن بالتراب، وفي روايه في احداهن بالتراب. بعض العلماء في احدى المجالس يعني في المؤتمرات وكده يعني قعد يدرس الموضوع ده، فبيقول ده واحد عالم غربي، فبيقول بيقول ازاي يعني ازاي ب7 مرات؟ طب ما انا عندنا منظفات وعندنا وعندنا وعندنا. فعالم مسلم قال له بسيط، نجيب كلب ونخليه يلغ في الميه كده تمام، وخد الميه ديت واغسلها، وخد الاناء ده اغسله 7 مرات بالميه من غير تراب، وهات ميكروسكوب واتفرج عليه. فعلا غسلوه 7 مرات وبمنظفات من اقوى المنظفات الموجوده في العالم في اوروبا، وبعد كده بص الميكروسكوب فلاقوا ميكروبات دقيقه جدا 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 لسه ما زالت موجوده. ازاي طيب؟ قال لهم طب اغسلوه بقى مره بالتراب، فغسلوه مره بالتراب وبصوا ما لقوش ولا حاجه خالص، فاسلم كل من في المؤتمر. اعجاز، اعجاز علمي، اعجاز بياني، اعجاز موضوعي. اعجاز موضوع زي ايه؟ انا وانت الاعجاز الموضوع ده. ناس تيجي فتقرا القران فتتعايش مع كتاب الله سبحانه وتعالى فتعمل به، فيكتب الله عز وجل العزه لهم في الدنيا والاخره. يعني عايزك تحس الموضوع ده، تخيل واحد كده عاصي، انسان عاصي عايش حياته كلها على المعصيه، وشه مليان سواد، مليان غبره، مليان منظره صعب جدا. بص لنفس الشخص ده بعد ما ابتدى يصلي ويفتح كتاب الله ويقرا، وبص على النور اللي جه على وشه، اعجاز، اعجاز موضوعي. الانسان ده يعني ربنا قال عنه أو من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. معقول نساوي بين ده وده؟ طب تعالى ندي مثال بسيط، عمر بن الخطاب. تعالى نشوف حال الصحابه في الجاهليه. حال الصحابه يا جماعه في الجاهليه ايه؟ عباده اصنام، اكل ميته، شرب خمر، وأد البنات، يغير القبيله على القبيله، سلب ونهب وقتل واشياء عجيبه جدا، لدرجه ان بعضهم بدون مبالغه كان عايز يمشي ما يقدرش يعيش من غير اله، فيقوم مطلع شويه تمر من عنده فيعجنها فيعملها عجوه، ويقوم مشكل العجوه دي على شكل صنم فيعبده طول السكه. في نص السكه اتزنق، معلش يعني يعني ناسف للازعاج، يقوم واكل الصنم، واخد بالك؟ شويتين عايز يخش الحمام، يعني ايه؟ يعني حاجه تخيل نفس الشخص ده لما اسلم بقى. ندي مثال عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب اللي كان يعني ما حدش يتخيل يسلم ابدا، لدرجه ان كانوا يقولوا المقوله المشهوره لو اسلم حمار الخطاب ما اسلم عمر بن الخطاب. شوف كان عندهم ياس منه لدرجه ايه؟ واسلم بدعوه النبي. دعوه النبي كما عند الترمذي بسند صحيح، النبي عليه قال: اللهم اعز هذا الدين باحب هذين الرجلين اليك، بعبد الله بن هشام، بعمر بن هشام او بعمر بن الخطاب. عمر بن هشام له ابو جهل، وعمر الخطاب هو عمر الخطاب، فكان احب الرجلين الى الله سبحانه وتعالى عمر بن الخطاب، فاسلم عمر بن الخطاب. عمر اللي كان في الجاهليه يضرب به المثل في الاذى وفي البطش وفي الشده وفي القسوه وفي التعذيب وفي وفي، في الجاهلية في الإسلام بقى بكاء، خاشع، منيب، أواه، مقيم لليل، صائم بالنهار، يبحث عن الرعية واطمئن على أحوالهم، ويجري هنا ويجري هنا، ويأكل الطفل ويجلس بجوار البعير المريض ويبكي ويقول: والله إني لا أدري ما بك، وإني لأخشى أن يسألني الله عز وجل عنك يوم القيامة، والله لو عثرت عنزة في العراق لخشيت أن يسألني الله عنها، لما لم تصلح لها الطريقة يا عمر؟ عمر بن الخطاب اللي يبقى فاروق الأمة، اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب، ويقول عنه إن الله أجرى الحكمة على قلب ولسان عمر، والحديثين في المسند بسند صحيح. تخيل ده عمر بن الخطاب، هي دي، هو ده، هو ده، هو هي دي معجزة القرآن. معجزة القرآن دي الباقية إلى يوم القيامة، المعجزة أنا وأنت، إن إحنا لو آمنا بالله وعشنا على القرآن هنبقى معجزة في الكون ده كله، كل اللي شفنا يرى القرآن. أمنا عائشة لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت للسائل وعبد الله بن الشام، قالت أقرأت القرآن؟ قال ما بين دفتي، قرأته بالجلد للجلد. قالت أمنا عائشة كان النبي خلقه القرآن، كان خلقه إيه؟ القرآن. صلص كان قرآنا يمشي بين الناس. حبيبي وإخواني وأخواتي، عايزين نبقى قرآن يمشي بين الناس، عايزين نعيش القرآن، عايزين نعيشه بجد يا جماعة. الإسلام انتشر في كل أقطار الأرض بأخلاق المسلمين وبالقرآن اللي عاشوا عليه، عاشوا على القرآن وعاشوا على السنة، فكانوا قرآنا يمشي بين الناس. واسمع لكلام الكلام الغالي ده، ولقد انتصر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يوم أن صاغ من فكرة الإسلام شخوصا، ثم حول إيمانهم بالإسلام عملا، ثم نسخ من المصحف عشرات النسخ، بل مئات بل ألوفا، ولكنه لم ينسخها بمداد من الحبر على صفحات الورق، وإنما نسخها بمداد من النور على صفحات القلوب، ثم تركهم يتعاملون مع الناس فيأخذون ويعطون، فيراهم الناس فيرون الإسلام من خلالهم. إن كان الواحد فيهم ينزل في الأسواق عشان يبيع ويشتري، يجي الكافر يقول له عندك قمح؟ عندي قمح، بس أخويا اللي قدامي ده عنده قمح أحسن من اللي عندي. إيه ده؟ أنت دينك دين الإسلام ودينك بيأمرك بالخلق ده؟ أيوه بيأمرني بالخلق ده. يقول له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجي واحد تاني عندك شعير؟ عندي شعير وشعير جيد، بس أخويا اللي جنبي ما باعش، يا ريت تشتري منه عشان يرجع لاولاده بقوه اليوم. ايه ده؟ دينك يامرك بالخروج ده؟ ايوه اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. انتوا فاكرين يا جماعه ان العلماء بس هم اللي نشروا الاسلام؟ لا، التجار اللي حملوا امانه الدين، اللي ما كانش همه انه يبيع ويشتري ويكنز ويجمع وما يطلعش حتى زكاه ماله. لا 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 لا، ده عاشوا حياتهم كلها لله وبالله ولله سبحانه وتعالى. عاشوا حياتهم كلها في رحاب هذا الدين، عاشوا على القرآن، عاشوا على السنة، عاشوا علشان يوصلوا للكون ده كله النبي قال إيه وعمل إيه وعاش إزاي وعمل إيه وتعامل إزاي عشان يبلغوهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. شفت قد إيه بالإعجاز العلمي؟ لعجز العلم أسلم عدد كبير جدا، والإسلام قادم وكل لحظة يا جماعة. في ناس بتسلم بدون مبالغة، يعني بإحصائية كانت منشورة إن في كل نص دقيقة تقريبا واحد بيسلم على وجه الأرض، واحد بيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يمكن قلت لكم قبل كده إن لما كنت في أمريكا ساعة حادثة وقوع البرجين اللي في أمريكا، سبحان الله، والله يا جماعة شيء عجيب، من المحن تأتي المنح. احنا كلنا موجودين هناك، انا كنت قبل الحادثه دي بحوالي 10 ايام كنت هناك، وسافرت بعدها ب 27 يوم، وكنت رايح هناك للدعوه ويعني القاء دروس وكده. سبحان الله، يوم ما وقع احنا تعرضنا لإيذاء، الحمد لله ما حدش وصل لنا، يعني ما حدش اذانا يعني. لكن سبحان الله بعد 5 ايام يطلع الرئيس الامريكي في المركز الاسلامي في واشنطن فيقرا ايه واحده مترجمه، من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. الامريكان لما سمعوا الايات دي قالوا مش ممكن، القران بيقول الكلام ده؟ قالوا ايوه. راحوا سحبوا النسخ، المصاحف المترجمه كلها الموجوده، واعزهم الله وجزاهم الله عنا كل خير. اخواننا وحبيبنا في السعوديه بعتوا مصاحف مترجمه باللغه الفرنسيه والانجليزيه والالمانيه، ما شاء الله مال الدنيا. في أسبوع واحد حبيبي أسلم 6000 أمريكي، في 27 يوم أسلم 23000 أمريكي، في حرب الخليج، حرب الخليج اللي حصلت فاكرينها حضراتكم في أوائل التسعينات، في حرب الخليج أسلم 2000 جندي أمريكي في الخليج، وهم راجعين لما كلموا أصحابهم زاد العدد ل 7000 أمريكي. 300000 أمريكي أسلموا في سجون أمريكا، منهم 1000 داعية يحفظون القرآن كاملا. الدين دينه والشرع شرعه والهدي هديه، والله حافظ دينه لا محالة وناصر دينه لا محالة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إخواني وحبيبي تعال نشوف ونتعايش بقى ونغوص في سورة يوسف، تعالوا نعيش مع الآيات ومع الكلمات. بس حبيت نعرف قد إيه القرآن ده معجز، قد إيه. أنا لو قعدت أتكلم عن إعجاز القرآن مش هيكفيني الشهر كله، لكن أنا عايزين نتكلم عن قصة إن يوسف عليه السلام. يقول جل وعلا، تعالوا نعيش مع الآية رقم 2، احنا كل الحته اللي فاتت دي كلها في الايه رقم 1. الايه رقم 2 قال جل وعلا: ان بلغه العظمه، هو في حد اعظم من ربنا سبحانه وتعالى؟ سبحانه الذي قال عن نفسه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال جل في علاه: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أنزل أشرف الكتب على أشرف الرسل بأشرف اللغات وبرسالة، خدوا بالكم، وبسفارة أشرف الملائكة. أكرر جملة تاني: أنزل أشرف الكتب على أشرف الرسل بأشرف اللغات وبسفارة أشرف الملائكة. والوقت جري وعايزين نكمل إن شاء الله، نلتقي بكرة إن شاء الله مع إنا أنزلناه قرآنا عربيا، عشان نخش بعد كده بقى على الرؤية الجميلة التي رآها يوسف عليه السلام. القصة هتبتدي برؤية وهتنتهي بتفسير الرؤية دي، هذا تأويل الرؤية. ربنا يجمعنا وإياكم على الخير، بحبكم في الله والله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.